صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه بعدما استحال تقييد الحكم بالعلم به، هل توجد طريقة يمكن أن يسلكها الحاكم للتقييد؟ نشعر بوجداننا بإمكانه، بل بعض الموارد ثبت فيها ذلك من قبيل مسألة الجهر والإخفاء. ذكرنا طريقة فيما تقدم، وهي تقييد جهلي حكم للعلم بالجهل، ثم قلت بعد ذلك قد تذكر طرق أخرى. طريقة الأول اللي ذكرناها للشيخ النائيني، يعني طريقة ماذا؟ متممة، فكرة متممة الجهل. ثم بعدين انتقلنا إلى طريقة ثانية، وهي طريقة الشيخ العراقي، التمسك بفكرة الحصوة التوهام. وصلنا وحاصله أن قيد العلم لا يؤخذ في متعلق الحكم، كما لا يؤخذ التقييد به في متعلق الحكم، فلا القيد ولا التقييد معتبران في متعلق الحكم، وإنما الحكم ينطبق على الحصة المقارنة والتوأم مع العلم، مع التأكيد على خروج العلم قيدان وتقييدان. انت بالهامش اكتب بالهامش، اريد اوضح لك القيد والتقييد. الفرق بالهامش اكتب بين القيد والتقييد هو الفرق بين الجزء والشرط، فإن الفارق بينهما بين الجزء والشرط، وأنه في باب الجزء يكون القيد مأخوذا في متعلق الحكم وداخلا فيه، وطبيعي بالتبع يكون التقييد به معتبرا ايضا. وهذا بخلافه في باب الشرط، فان القيد خارج عن المركب المتعلق بالحكم، وإنما التقييد به مأخوذ فيه حيث المتعلق. فالركوع جزء للصلاة باعتبار أنه قد أخذ في متعلق الوجود، فوجوب الصلاة متعلق بالركوع أيضا ومنصب عليه وعلى غيره من الأجزاء، بخلافه في مثل الاستقبال، استقبال القبلة والطهارة. فإنهما خارجان عن الصلاة المأمور بها. وإنما التقييد بهما معتبر في الصلاة. فطبيعي لا يدرك ذلك، وهو أن لا يكون القيد ولا التقييد معتبرا. فإن لازم ذلك صحة الصلاة من دون ذلك الشيء. فالطمأنينة مثلا إذا لم تكن معتبرة في الصلاة، لا بنحو القيد ولا بنحو التقييد، تكون أجنبية عن الصلاة وتصح الصلاة من دونه. إذن ما دامت الصلاة لا تصح من دون هذا الشيء، فلا بد أن يكون الشيء منه مأخوذا. فالصلاة الواجبة إما قيدا أو تقييدا. نرجع إلى الحصر، هذا لم يتوقع شوي من الصلاة وأرجع إلى ونظير ذلك كلمة خاطف النعل، هو من الرموان. فإن خصر النعل لم يؤخذ في المتعلق بالخلافة لا بنحو القيد ولا بنحو الفقيد، وإنما دوره دور المشير إلى واقع الوصي والحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومقامنا من هذا القبيل، فإن العلم بالحكم لا يأخذه المولى في متعلق الحكم، وإنما يستعين به كمشير إلى واقع الحصة القاعدة من دون أخذه قيدا أو تقييدا، كما في خاطفة النعل. إذن الشيخ العراقي تخلص من مشكلة الدور وغيرها من خلال أنه جعل وصف العلم مجرد مشير إلى واقع متعلق الحكم. ولذلك جمع بين المصدرين وبين الحقين، قصدي بين الحقين بين من وبين من جمع، بين أخذ قيد العلم من دون أن يلزم محذوف، والتحفظ من لزوم محذور الجواب. فإن الجمع بين هذين يتحقق بفكرة التوأمية والمشيرية. وقد قلنا إن مستفاد قدس سره من هذه الفكرة في مجالات مختلفة، ومنها باطن قصد الانتشار. وهناك ايضا يقال الوجوب لا يتعلق للصلاة المقيدة بقصد الامتثال، بل يؤخذ قصد الامتثال مشيرا الى واقع الحصة الخاصة، فدوره دور المشير لا اكثر. هذا حكي الرضياء العراق، لا بأس استفاد كلامه، شوف واقعا هذا مقصوده ولا مقصوده شيء اخر. على أي حال، وفيه إن الوقف إذا كان خارجا قيدا وتقييدا فكيف يكون مصب الحكم واقع الحصة الخاصة؟ إننا لا نتعقل ذلك، فإن المتعلق كلي وتضيقه يحتاج إلى إلى عقد القيد، أما إذا لم يؤخذ القيد في المتعلق لا بنفسه ولا بنحو التقييم فكيف يكون المتعلق خاصا؟ وكيف يكون هو واقع الحصة الخاصة؟ إن هذا تناقض وتهافت. وهناك تهافت بين الكون، الشيء يعني المتعلق في نفسه كليا، وبين صب الحكم على واقع الحس، فإن ذلك الكلي لا يتضيق ولا يصير واقع الحس إلا بأخذ الخير لنفسه أو بنفسه في المتعلق. ومن دون ذلك يبقى المتعلق كليا، وهذا ينبغي ان يكون من الواضح. لذلك انا اقول لك راجع كلام عربي لعل مقصود الرجال شنو هو هذا، يعني فريق شنو هذا الشيء. والقياس على خاصة الناعش قياس مع الفارق، فإن المتعلق هناك جزئي خارجي، وهناك شخص في الخارج متشخص في حد نفسه، ونريد أن نشير إليه ولا محذور آنذاك في أن يكون وصف خرق النعلي خارجا عن المتعلق قيدا وتقييدا، إنه شيء وجيه. لأن دور واصطناع الدور الإشارة إلى هنا الإشارة هنا إلى جزء خارجي، فهو ضيق في حد نفسه بقطع النظر، بقطع النظر عنه عن الإشارة إليه بواسطة الصناع. وهذا بخلافه في المقام، فإن المتعلق هو كلي المكلف. ولا يصير ضيقا وخاصا بالعالم، أي بالمكلف العالم بالحرف. إلا إذا رفض وصف العلم قيدا أو تقييدا. أما إذا لم يؤخذ فيبقى المتعلق كليا، وهو يهوى كليا مكلف من دون أن يتضيق. فإن التضيق ولو بنحو واقع الحفظ فرع كون الشيء ضيقا في حد نفسه وجزئيا في حد نفسه، او ان يؤخذ الوصف قيدا او تقييدا. اما اذا لم يكن جزئيا في حد نفسه بل كان كليا، والوصف الذي اخذ كان خارجا قيدا وتقييدا، فكيف تتم الاشارة الى واقع الجنون حصة الخاصة؟ انه شيء غير ممكن. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره، أي الكلام في الطريق الثاني. الطريق الثالث يجزأ فقط. إيه أنا ما يخالف، أنا ما يدلون على أنه شنو الحكم ما يمكن ان ينصب على الحصة. اقول يمكن استشار، لو الحصة هي جزئية في نفس كماوية في خاصة يو لا كلية، ولكن يؤخذ ماذا؟ الوصف قيد او التقييد. اما لا هذا ولا هذا يا اخي ما يصير. شلون يصير بعد الاشارة الى واقع الحصة؟ ما كم هو كل في حالها. الطريق الثالث الاخير الذي اريد ان ذكر في هذا المجال، وهو لم ينسب لأحد، ولكنه قد يخطر الى الذهن. فمثلا في مسألة الجهر والإخفاء، لأجل التخلص من مشكلة ايش؟ كثير بالعلم، يقال بأن متعلق الحكم في البداية هو مطلق المكلف، لا المكلف العالم الحكم. والتقييد يؤخذ في مرحلة الامتثال. هذه مرحلة الامتثال لا يجب عليك ايها المكلف، ما دمت قد اتيت بالجهر بدل الاخفاء لا يجب عليك، او لا يجب عليك ان تعيد من جديد وتأتي بالمكلف به الواقعي، وإنما نكتفي منك في مرحلة الامتثال بما أتيت به. التقييد إذن ليس في مرحلتي متعلق التكليف، وإنما في مرحلة الامتثال بمعنى العفو عن الإعادة بعد أن أتى المكلف بالفرض المخالف للواجب، وبذلك نتخلص من مشكلة الدور. وفي نفس الوقت حافظنا على الوجدان الذي يرى إنسان التقي، حيث قد حصل التقييد ولكن في مرحلة امتثال. هكذا قد يخطر إذا الذهن وفيه إن الحكم إذا كان متعلقه عاما ولم يقيد بخصوص العالم، فما معنى التقييد والعفو في مرحلة الامتثال؟ انه تحافظ فلا معنى لان يقول العفو أنا أطلب من الجميع الشيء الفلاني سواء علموا أو جهلوا، ولكن إذا أتي بغيره فهناك عفو عن لزوم الامتثال من جديد والإعادة. إن هذا لا يكون وجيها إلا إذا افترضنا تقييد متعلق الحكم من البداية، أما بعد سعته وعدم تقييده فلا معنى لهذا العفو. مضافا إلى أن الوجدان الذي نشعر به هو إمكان التقييد في متعلق الحكم، وفي مرحلة الجعل وليس في مرحلة الامتثال. فبالتالي هذا التوجيه لا يتلاءم مع ذلك الوجدان الذي نشعر به. فإننا نشعر بالإمكان في مرحلة الفقه، في مرحلة الفقه وليس في مرحلة الانتقال. ومن خلال هذا كله اتضح أن جميع هذه الطرق الثلاث قابلة للمناقشة، قابلة للمناقشة، وأن الصواب ما ذكر في البداية. وإذا سألت هل هناك ثمرة لهذا البحث، يعني ماذا يترتب؟ قلنا بأن التقييد بالعلم ممكن أو ليس بممكن. والجواب إذا قلنا إن التقييد بالعلم شيء ممكن، فعند عدم التقييد يصح التمسك بالإطلاق. ولذلك نقول إن الأحكام المشرعة في الإسلام من وجوب الصلاة ووجوب الصوم وما أشبه ذلك هي عامة ومشتركة بين العالم والجاهل. وأحد الأدلة على ذلك هو الإطلاق، يعني إنها شنو؟ إنها مطلقة ولم تقيد بحالة العلم. إن التمسك بالإطلاق وجيه بناء على إمكان التقييد، وأما بناء على عدم إمكانه فحينئذ نقول تارة نبني على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك. وإذا استحالت الملكة استحال عدم، فيبقى عدم إمكان التمسك بالإطلاق، لأن تقييد الخطاب الأول حيث لا يمكن فإطلاقه لا يكون ممكنا أيضا، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من خلاله، لا يمكن من خلال الإطلاق، أي إطلاق التقابل الأول. وأما إذا قلنا إن التقابل بينهما تقابل التناقض، بمعنى أن الإطلاق هو عدم التقييد، سواء أمكن التقييد ثبوتا أم لم يمكن، فحينئذ يلزم متى ما استحال التقييد أن يكون الإطلاق، يلزم أن يكون الإطلاق ضروريا. وبالتالي يصح التمسك بالإطلاق. إذن إثبات فكرة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يصحوا التمسك لها بأبواق خطابه على تقديرين دون تقدير ثاني، فيصح على تقدير إن كان التقدير في حد نفسه، وأيضا يصح بناء على استحالة التقدير، بعد القول بأن التقابل تقابل حسنا، ولا يصح التمسك بالأخلاق على تقدير استحالة التقدير، وكون التقابل تقابل العدم والملك. ولكن أبقى أؤكد إن مطب كلامنا هو الخطاب الأول، أي خطاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما إذا أدخلنا في الكتاب فكرة إيش؟ مثمن الجعل التي بنى عليها الشيخ النائم، فسوف يصح التمسك بالإطلاق أيضا، ولكن لا بالإطلاق اللفظي، للخطاب الأول، فإن تقييده مستحيل، والتقابل تقابل العدم والمنع، وإنما نتمسك بالإطلاق المقامي. يعني نقول إن المولى حيث إنه في مقام بيان دائرة حكمه، فلو كان الحكم مقيدا بخصوص العالمين لبينه من خلال جعلين، وحيث لم يبينه فيفهم من ذلك انه يريد الاطلاق، نتيجة الاطلاق، فإن نتيجة الإطلاق يكفيها عدم البيان الزائد. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدم اعتبار هو هذا ليس عدم اعتبار معناه اصلا ولم يقيد، واخره هذا.